الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النوع السادس عشر في الأفراد من هنا وصلنا وهو أقسام. تارة ينفرد به الراوي عن شيخه كما تقدم، يعني تقدم مثاله في حديث الشال من بين ان شاء الله، او ينفرد به اهل كفر اهل بلد، تفرد به اهل الشام اهل مكة اهل المدينة اهل البصرة اهل مصر، هذا بلد يعني تفرد به اهل بلد، كما يقال تفرد به اهل الشام او العراق او البغداد او الحجاز. مثال الحديث الذي رواه ابو داود عنكم في تعريفه ولا لا؟ الذي رواه ابو داود في السنن وغيره من حديث جابر في قصة صاحب الشجة، انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصب على جرحه خرقة، وقد نقل الدارقطني في سننه بعد روايته عقبه قول ابن ابي داود هذه سنة تكرر بها اهل مكة. جاب على سبيل المثال الحديث من رجل اصابته شجة فتيمم وعصب، يعني ربط هذه العصابة على رأسه وتيمم، وقال ان هذا الحديث تفرد به اهل مكة. عن جائما عن كل حال من المبعض الشام المهم، وقد يتفرد به واحد منهم فيجتمع الوصفان، منه حديث فرد وتفرد به اهل مكة اهل الشام اجتمع فيه الوصفان. وللحافظ الدارقطني كتاب في الافراد، هذا كتاب الأفراد الدارقطني كتاب عظيم عن أول الحافظ بن حجر عنه، وهو كتاب ينبئ عن اطلاع بال ويقع عليهم التعقب فيه كثيرا بحسب اتساع البال اتساع الباع وضيقه أو الاستحجار وعدمه. طبعا الدارقطني له كتاب العلل، الدارقطني من أكبر كتب العلل، له كتاب الأفراد. فليس معنى ذلك أن كل ما في الأفراد بالدارقطني فهو صحيح، أن ما في عليه تعقبات، كما أن العلل التي جمعها قد يكون في بعض منها أصاب وبعض أخطأ فيها، ولكنه له باع طويل في هذا الباب رحمه الله. هذا الدارقطني، الدارقطني من دار قطن في بغداد توفي 385 هجري رحمه الله. وللحقيقة المؤلف اختصر كتاب الأفراد كثيرا. يعني الفرد بعنا فرد مطلق وفرد مقيد. الفرد المطلق الذي لم يقيد بقيد ما، يعني ما لا ببلد ولا بقطر ولا بشيء، والفرد المقيد ويقال له نسبي. الفرد المطلق الذي لم يقيد بقيد ما هو الحديث الذي تفرد فيه راوي واحد من جميع الرواة الثقات وغيرهم، تفرد لهذه الرواية لم يرواها غيره لا من الثقات ولا من غيره. حكمه أن الراوي الذي انفرد به إذا لم يكن ممن يخالف غيره وكان ذا ضبط تام ففرده صحيح مقبول يحتج به. إذا الفرد المطلق بمن صحيح وحسن وضعيف، الحديث الصحيح والحسن والضعيف. فإذا كان هذا الرجل الذي روى هذه الرواية وتفرد بها لم يخالف غيره وكان ذا ضبط تام ففرده يعني هذه الرواية الفرد التي رواها صحيح مقبول يحتج به. مثاله حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته فقد تفرد بروايته عبد الله بن دينار عن ابن عمر وهو صحيح. يقول عبد الله بن دينار تفرد بهذه الرواية عن عبد الله بن عمر لكن هذا تفرده من الرجال الضابط ضبط تام وفرده صحيح مقبول يحتج به. فإذا كان قريبا من الضبط التام ففرد حسن مقبول. مثاله حديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. قال الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل. فإسرائيل تفرد به. إسرائيل ليس من الذين هم لهم ضبط كان لذلك حديثه حسن مقبول يعني بمرتبة الحسن لا بمرتبة الصحيح. وإذا كان بعيدا عن الضبط فضعيف مردود. مثاله حديث كل البلح بالتمر فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان. قال النسائي تفرد به أبو زكير يحيى بن محمد بن فيك المحارب الضرير وهو صدوق يخطئ كثيرا. قال النسائي هذا حديث منكر. فإذا مو كل من تفرد بالرواية يكون ثقة أو حديثه صحيحا وإنما قال أن يكون فرد صحيح فرد حسن مقبول وفضل ضعيف. لذلك لا بد أن تقول فالفرد هو الغريب هو الآحاد. نقول فرد يعني ما روى غير واحد. كذلك عندما نقول غريب لم يروي إلا هذا الراوي آحاد لم يروي غيره. مثل الحديث إنما الأعمال بالنيات تفرد بروايته أو فرد عن عمر بن الخطاب لم يثبت هذا الحديث إلا من طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لأن الفرد إلى جهة فأن هذا الفرد النسبي ويقال له فرد مقيد نسبة إلى قطر من الأبكار أو بلد من البلدان ويقال له الفرد النسبي والفرد المقيد. فقوله هذا الحديث تفرد به أهل مكة أو أهل الشام أو أهل الكوفة أو خراسان أو غيرهم. هذا الفرد المقيد اللي إلى جهة معينة نقول أن هناك لأن تعريف صاحب البيكونية يقول والفرد ما قيدته بصفة. أنا قيدته بصفة لقولهم لم يره ثقة إلا فلان. كحديث كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر حافظ القرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. فإنه لم يرويه ثقة إلا ضمرة ابن سعيد المازني وقد تفرد به عن عبد الله ابن عن عبد الله بن عبد الله عن أبي واقد الليثي عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه من غير استفاض ابن لهيعة. فإذا هذا تفرد به من الثقات ضمرة من غير الثقات هو عبد الله بن لهيعة. وما قيد ببلد معين كقوله لم يروي هذا الحديث إلا أهل الفترة أو تفرد به أهل مصر مثلا مثاله ما رواه أبو داود عن أبي الوليد الطيالسي عن همام عن قتادة عن أبي مضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. لم يروي هذا الحديث غير أهل البصرة يعني اللفظ هذا أمرنا رسول الله أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر انفرد به أهل البصرة. الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا، غريب وفرد، إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، يعني مو مخير في بلد معين، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي وهو المقيد. وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي، المطلق الفرد النسبي المقيد، تفرد به فلان أو أغرب به فلان. لذلك بالنسبة لمن صنف الأفراد الدارقطني والشافعيين ورتب كتاب الدارقطني محمد بن طاهر المقدسي، فهؤلاء كتبوا في هذا الموضوع في هذا الباب. عندنا بعض الأفراد زيادة الثقة، كمان هنا مشكلة زيادة الثقة مع الشاذ، قد يختلط الحامل بالنابل احيانا في بعض، خاصه باثناء التعريفات. فلذلك يقول ايش عم يقول بالنسبه لزياده الثقه؟ النوع السابع عشر في زياده الثقه، وهو فن لطيف يستحسن العنايه به. عم يقول ان يعرف كيف يستطيع الإنسان أن يعرف زيادة الثقة؟ يعرف بجمع الطرق والأبواب. وقد كان إمام الأئمة ابن خزيمة بجمعه بين الفقه والحديث مشارا إليه، بحيث قال تلميذه ابن حبان: ما رأيت على أدين الأرض من يحفظ الصحاح بألفاظها ويقوم بزيادة كل لفظة زادت الخبر ثقة، حتى كأن السنن نصب عينيه غيره، يعني ما رأيت غيره، أو إن ما رأيت على دين الأرض غيره. ابن بيسأل عنه ابن خزيمة إمام الأئمة، أولا جمع بين الفقه والحديث، وثانيا كان يحفظ الروايات بألفاظها، ويحفظ الزيادات بالألفاظ أو في الجمل في الأحاديث. لذلك أقول ابن حبان تلميذه، لأنه ابن حبان صاحب الصحيح، تلميذ ابن خزيمة صاحب الصحيح. وأبو نعيم ابن عدي الجرجاني ممن اشتهر بمعرفة زيادات الألفاظ التي تستنبط منها الأحكام الفقهية في الأصول. نرجع لكتاب قوله، يعني يقول إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ له، فهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة، فهل هي مقبولة أم لا؟ فيه خلاف مشهور. هذه الزيادة من الثقة هل هي مقبولة أو غير مقبولة؟ فيها خلاف بين علماء المصطلح وعلماء أصول الفقه. فحكى الخطيب البغدادي عن أكثر الفقهاء قبولها وردها أكثر المحدثين. نقول ابن الصلاح في علوم الحديث أن جمهور المحدثين مذهبهم في هذه المسألة كجمهور الفقهاء، ونحن ردها أكثر المحدثين، إلا أنه لا، صحيح جمهور المحدثين مذهبهم في هذه المسألة في قبول الزيادة زيادة الثقة في أوردها كما جمهور الفقهاء، فجمهور الفقهاء قبلوها وجمهور المحدثين قبلوها وردها بعضهم. ومن الناس من قال إن اتعد مجلس السماء لم تقبل وإن تعدد قبلت، ومنهم من قال تقبل الزيادة إذا كانت من غير الراوي بخلاف ما إذا نشف فرواها تارة وأسقطها أخرى، أي أن هذا القائل يرى قبول زيادة الثقة من غير الراوي، وأما من نفس الراوي فلا يقبلها وهو قول غير جيد. الصواب أن هذه الزيادة سواء زادها الذي رواها أو زادها غيره فهي مقبولة، كمان في خلاف. أحيانا الراوي نفسه قد ينشط ويروي الرواية كاملة، وقد يحصل عنده ملل أحيانا فيروي الرواية ناقصة، ولكن طالما هو ثقة وجاء بأحد المرات بهذه الرواية جعل فيها جملة أو كلمة زائدة وهو ثقة فهي مقبولة. فإذا زيادة الثقة مقبولة من الراوي نفسه أو من غيره. أحيانا يجوز الراوي روى رواية رواها غيره بزيادة، ويكون نفس الراوي روى هذه الرواية مرة بزيادة ومرة بغير هذه الزيادة، فهذا مقبولا أيضا سواء كانت الزيادة من نفس الراوي أو من غيره، يعني هذا جمهور الفقهاء والمحدثين على ذلك. ومن المنقاد إن كانت مخالفة في الحكم بما رواه الباقون لم تقبل وإلا قبلت. طبعا هذا رأي أنه إذا كان يختلف الحكم، مثل حديث تبع صدقة الكفر، نفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الذكر والأنثى والصغير والكبير ومن المسلمين وجملة من المسلمين، هذه الزيادة البعض ما قبلوها، مثل الأحناف ما قبلوها، اعتبروها مضطربة هذه الزيادة، هي اضطراب أو شاذة ولذلك لم يقبلوها، لذلك أجاز الأحناف دفع صدقة الفطر إلى الذمي كما يجوز للمسلمين. وأما غيرهم من المالكية والحنابلة والشافعية فلم يجيزوا دفعها إلى أهل الذمة من النصارى، لأن الزيادة من المسلمين غيرت الحكم. لذلك عمر منهم في من قال إن كانت مخالفة في الحكم بما رواه الباقون لم تقبل وإلا قبلت، كما لو تفرد بالحديث كله. شوف عنا لون زيادة الثقة، لا تفرد بالحديث كله وإنما زاد على الحديث جملة أو كلمة، فإنه يقبل تفرده إذا كان ثقة ضابطا أو حافظا. ثقة ضابط حافظ زاد على الحديث جملة أو كلمة تقبل سواء كانت من الراوي أو من غيره، وسواء غيرت حكما أو لم تغير. هذا رأي الجمهور يعني، وإن كان في هناك خلاف، وقد حكى الخطيب على ذلك الإجماع، لأنه لا موقع إجماع، وقضيه إجماع يعني ذلك الإمام أحمد يقول أنه من ادعى الإجماع فهو كاذب، لأنه ليس هناك في قضية إلا ومن خالف فيها. لذلك لأن الجمهور يقول كذا والبعض خالف فقال كذا، وأما الإجماع على ذلك خاصة في الروايات فمن الصعب أن يستطيع الإنسان أن يحكم بالإجماع، لأنه قد يكون هذه الرواية تكلم بها أحد ولم تصل إلينا. أما شو يصير إجماع في الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، يعني مثلا أجمع المسلمون سلفا وخلفا على فرضية الصلاة، أجمع المسلمون سلفا وخلفا على فرضية الصوم والزكاة والحج، هذه أمور ما فيها خلاف، لكن فيما يتعلق بالأشياء اللي هي كقواعد ما من قضية إلا وخالف فيها بعض الناس، لذلك الإجماع من الصعب أن يتبه الإنسان، ولكن نقول الجمهور على كذا وخالف بعضهم وخالف هؤلاء الجمهور. لذلك يعني من يقول الخطيب البغدادي إجماع ليس هناك إجماع، وقد مثل الشيخ أبو عمر بن الصلاح زيادة الثقة في حديث مالك إنه قد رواه في الموطأ وقد رواه من طريق البخاري ومسلم، حديث زيادة مالك من المسلمين سواء البخاري ومسلم من طريق مالك فهو حديث صحيح، ولذلك عمل به جمهور المحدثين وإن كان كان قد خالف فيه البعض لأنه غير حكما. عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. فقد من المسلمين من زيادات مالك عن نافع، يعني زيادات مالك عن نافع من طريق صحيح، وإلا قد يكون هناك يعني رواها غير مالك، يعني هذه الزيادة لما يقول تفرد بها مالك يعني بإسناد صحيح، لكن قد يكون قالها غير مالك ولكن بأساليب غير صحيحة، فتفرد مالك بها بإسناد صحيح رواه البخاري ومسلم. وقد زعم الترمذي أن مالك تفرد بها، لأن رقمه ذكره الترمذي في العلم في آخر الجامع، هذه الترمذي في آخر كتاب السنن في عنده العلل يسموها العلل الصغرى، وقد شرحها الحافظ ابن رجب الحنبلي وهي مطبوعة في مجلدين كبيرين، ذلك عنه ذكره الترمذي هذا حديث مالك يعني في العلل في آخر الجامع، فقال وربع حديث إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث، وإنما يصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه، يعني زيادة ثقة، مثل ما روى مالك بن أنس فذكر الحديث في المقال، وزاد مالك بهذا الحديث من المسلمين. وروى أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر ولم يذكروا فيه من المسلمين. وقال الله معظم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه، انتهى كلام الترمذي. ذكر العراقي في شرحه على المقدمة مدافعا عن الترمذي أنه لم يذكر التفرد مطلقا عن مالكين، وإنما قيده بتفرد الحافظ كمالك وإلى آخر ما أضال به، يعني تفرد به مالك من طريق صحيح، لكن يمكن فيه رواية عن غير طريق مالك ولكن ليس إسناد صحيح. هو في أنه هون رقم كما مضعك موجود عنكم، نقل صالح ابن الإمام أحمد في رسائله عن أبيه يعني عن أبيه أحمد، أن صالح ابن الإمام أحمد عبد الله أشهر أولاده، لذلك له زيادات المسند، لما نقول انه مثلا روى عبد الله ابن الامام احمد في زوائد المسند عن النعمان ابن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على اعواد منبره من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، والتحدث بنعمة الله الشكر وتركها كفر، والجماعة رحمة والفرقة عذاب. فهذا من زيادات عبد الله المسند على أبيه. أما هنا لدينا زيادة لابن صالح، صالح من ابن عبد الله في الروايات الحديث. نقل صالح ابن الإمام أحمد في مسائله مسائل الإمام أحمد عن أبيه قوله في هذا الحديث نفسه، وقد أنكر على مالك هذا الحديث، ومالك إذا انفرد بحديث فهو ثقة، وإن كان أنكره عليه بعض المحدثين يعني مثل أحناف وغيره اللي أنكروا ما أخذوا بهذه الزيادة، ولكن مالك إذا انفرد بحديث فهو ثقة وزيادته مقبولة. فإذا أي جملة من المسلمين مقبولة لأنها من رواية مالك ومالك ثقة فهي مقبولة وإن غيرت حكما. وسكت أبو عمر على ذلك جمولهم بعدين ولم يتفرد بها مالك. قال النووي في إرشاد الطلاب إرشاد الطلاب الحقائق اللي الإمام النووي لا يصح التمثيل بحديث مالك لأنه ليس منفردا، بل وافقه في هذه الزيادة عن نافع، ثم نقل المتابعين المتابعين اللذين ذكرهما المؤلف بعد. يعني هون عم يقول انه كمان يونس مالك تفرد بها، فقد رواها مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع كما رواها مالك، وكذا رواها البخاري وابو داود والنسائي من طريق عمر بن نافع عن ابيه كمالك. ويوم البخاري وابو داود والنسائي منذر التلميذ بن عبد البر اقول ذكر ابن الملقن المقنع متابعه عشره انفس لمالك، ثم قدم بحثه بقوله فاستفده فانه من المهمات وانظر الفتاح. يعني حتى يعني كمان اذا مالك نفسه لم يتفرد بهذه الروايه، بل رواها البخاري كمالك ورواها مسلم كمالك، فلذلك الاولى ان ياتي بمثال غير هذا. يعني من قال انه زيادة الثقة كمالك وتفرد بها مالك؟ لا، ما تفرد بها، وانما رواها البخاري كما رواها مالك ورواها مسلم كما رواها مالك، الا ان هذه زيادة الثقة. صح. قال ومن امثلة ذلك حديث جعلت فيها الارض مسجدا وطهورا، تفرد ابو مالك سعد بن طارق الاشجعي بزيادة وتربتها وتربتها طهورا عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم وابن خزيمة وابو عوانة السرائيلي في صحاحهم من حديثه. وذكر ان الخلاف في الوصل والارسال بخلاف قبول زيادة الثقة، فقد تعقب الحافظ بن حجر في النكت ابن الصلاح فيما أورده عن الخطيب هنا من قبول زيادة الثقة مع ما سبق أن ذكره عنه في مسألة تعارض الوصل والإرسال، وأن الحكم للمرسل، فقال وهذا ظاهره التعارض، ومن أدى فرقا بين المسألتين فلا يخلو من تكلف وتعسف. كمان في حديث رواه واحد مرسلا ورواه موصولا، فالوصل زيادة مقبولة سواء كانت كمان من الراوي او من غيره. يعني كمثال شلون زيادة الثقة اللي رواها مرة بدونها ومرة بها، سواء كانت من الراوي نفسه او من غيره فهي زيادة مقبولة، وكذلك اذا جاء الحديث مرسلا وموصولا فالوصل زيادة، فهذه الزيادة مقبولة، أنا بيكون نشط المحدث فرواه مرة أخرى موصولا ورواه مرة عندما لم يكن عنده نشاط مرسلا، فهذا طبعا مثل حكاية إيش زيادة الثقة. عن نور هنا تعليق عندنا، هذا باب دقيق من أبواب التعارض والترجيح بين الأدلة وهو من البحوث الهامة عند المحدثين والفقهاء والأصوليين، قضية مثل الوصل والإرسال وزيادة الثقة هذا من الأبحاث التي بحث الأصوليون والمحدثون، وهناك فيه راجع ومرجوح، فإذا روى العدل الثقة حديثا وزاد فيه زيادة لم يروها غيره من العدول الذين رووا نفس الحديث أو رواه الثقة العدل نفسه، يعني يجيبه عن كرة نفسه سواء كان بالرواية من شخص آخر أو من نفس الراوي، أو رواه الثقة العدل نفسه مرة ناقصا ومرة زائدا، فالقول الصحيح الراجع أن الزيادة مقبولة سواء أوقعت ممن رواه ناقصا أم من غيره، وسواء أتعلق بها حكم شرعي أم لا، وسواء غيرت الحكم الثابت أم لا، وسواء أوجبت نقض أحكام ثبتت بخبر ليست هي فيه أم لا. وهذا هو مذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين، لأن هذا رأي جمهور الفقهاء والمحدثين أن زيادة الثقة مقبولة سواء كانت من نفس الراوي أو من غيره، وسواء تعلق بها حكم شرعي او لا، وسواء غيرت الحكم ام لا، وسواء اوجبت نقض احكام ثبتت بخبر ليست فيه ام لا. وادعى المظاهر الاتفاق على هذا القول، قالوا هذا قول جمهور الفقهاء والمحدثين. وقد عقد الامام الحجه ابو محمد علي بن حزم في هذه المساله فصلا هاما بالادله الدقيقه في كتابه الاحكام في اصول الاحكام في اصول الاحكام، ومما قال فيه اي كلام هذا ابن حزم: اذا روى العدل زياده على ما روى غيره فسواء انفرد بها او شاركه فيها غيره مثله او دونه او فوقه، فالاخذ بتلك الزياده فرض، ومن خالفنا في ذلك فانه يتناقض اقبح تناقض. ابن حزم كلامه شديد كثير، لذلك كان يقول من الحزم ان لا تاخذ بقول ابن حزم، مع انه ابن حزم عالم كثير وله اشياء احيانا عظيمه جدا وله غرائب، يعني له غرائب لم يسبقه اليها احد، وله اشياء عظيمه يعني قل من تنبه اليها غيره. لذلك ولكن لسانه صلب رحمه الله، لذلك من يجي برد او يبحث في قضيه ما يحترم كثيرا للائمه. هذه من طامات مالك، هذه من اغلوطات ابي حنيفه، هذه من اغلوطات الشافعي، ما عنده يعني كثيرا ما يتكلم بهذا الكلام رحمه الله. ذلك عم يقول ومن خالفنا بذلك فانه يتناقض اقبح تناقض، فياخذ بحديث رواه واحد ويضيفه الى ظاهر القران الذي نقله اهل الدنيا كلهم او يخصصه به، وهم بلا شك اكثر من رواه الخبر الذي زاد عليهم حكما اخر لم يرمه غيره، وفي هذا التناقض من القبح ما لا يستجيزه ذو فهم وذو ورع. ثم قال بحذر: ولا فرق بين ان يروي الراوي العبد حديثا فلا يرويه احد غيره، يعني لم يجي واحد ثقه وروى حديث احد روى، انما الاعمال بالنيات وانما لكل من ما نوى. حديث صحيح ما رواه غير عمر الخطاب، هذا شو بضره؟ او يرويه غيره مرسلا او يرويه ضعفاء. وبين ان يروي الراوي العدل لفظه زائده لم يرويها غيره من رواه الحديث، وكل ذلك سواء، واجب قبوله بالبرهان الذي قدمناه في وجوب قبول خبر واحد العدل الحافظ. يغمر معنى انه ابن حزم يقول بهذا، وابن احمد الشافعي رحمه الله كذلك اخذ بهذا القول. ذلك قال: والحق ان خبر الواحد العدل عن نسله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجب العلم والعمل معا. ولابن القيم في الصواعق المرسلة في تثبيت الحجة في خبر الواحد وافادته العلم والعمل معا ووجوب الاحتجاج به في العقيدة، مو حتى بالعقيدة، حديث خبر الواحد ويعمل به. وقل: واجب قبوله بالبرهان الذي قدمناه بوجود قبول خبر الواحد العدل الحافظ. وهذه الزياده زياده الثقه، وهذا الاسناد هما خبر واحد عدل حافظ، ففرض قبوله لهما ولا نبالي. نعم، روى مثل ذلك غيره او لم يرويه سواء، تفرد بها ولم يرويها غيره او رواها غيره، ما لا يعني ما لا قيمه. ومن خالفنا فقد دخل في باب ترك قبول خبر واحد ولحق بمن اتى ذلك من المعتزله وتناقض في مذهبه. قال: يشير الى من تلبس ببدعه ترك قبول خبر واحد من المعتزله وافراقهم، هي الحقيقة المشكلة يعني في هذا العصر قضية قبول خبر الواحد حديث الآحاد وعدم قبوله إلا عدم قبوله في العقائد والأحكام هذه ما كانت قديما يعني قبل وجود مصطلح الحديث يعرفوا إنه حديث ثبتت روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب الأخذ به سواء كان في العقيدة أو العبادة أو المعاملة أو الأخلاق. كنا حكينا أن الرسول من كان يرسل الأفراد إلى بلاد بعيدة فيأخذون الإسلام عنه فأدى خبر واحد وقد أعطى الإسلام بكامله أولئك. وذلك هنا ابن حزم عم يرد بشدة على من يرد خبر الواحد كما أنه كذلك يرد على من يرد زيادة الثقة سواء أكانت من الراوي أو من غيره سواء غيرت حكما أو لا. وانفراد العبد باللفظة كانفراده بالحديث كله ولا فرقا. ثم إن في المسألة أقوالا أخرى كثيرة ذكرها السيوطي في التدريب تفصيلا ولا نرى لشيء منها دليلا يركن إليه والحق ما قلناه والحمد لله. نعم قد يتبين للناظر المحقق من الأدلة والقرائن القوية أن الزيادة التي زادها الراوي الثقة زيادة شاذة أخطأ فيها فهذا له حكمه وهو من النادر الذي لا تبنى عليه القواعد. يعني كونه نفس الثقة أحيانا روى جملة زائدة وهي شاذة أو روى هذا نقول نادر ما يكون أولا وهذا يدركه الذين هم من علماء المصطلح الأقوياء الذين عرفوا الحديث والفقه واللغة فلذلك يعني له بحث عن هؤلاء العلماء الذين هم أهل في هذا الموضوع. وقعت الجملة الأخيرة من كلام المصنف في نسخة هكذا وذكر أن الخلاف في الوصف والإرسال كالخلاف في قبول زيادة الثقة. إذن كذلك زيادة الثقة نزل الوصل والإرسال فإذا روى الحديث محدث مرة مرسلا ومرة موصولا وكان ثقة نقبل هذه الزيادة وهي الوصل. كما أنه إذا روى الحديث مختصرا ثم رواه مرة أخرى وزاد فيه جملة وهو ثقة نقبلها وهو كانت من نفس الراوي أو من غيره. تقبل أيها الطالب زيادة الثقات من التابعين فمن بعدهم مطلقا أي من الثقات الراوين للحديث بدونها لأن رواه أحدهم مرة ناقصا ومرة بالزيادة ومن سوء ومن سوى الراوين بدونها من الثقات أيضا ومن سوى سواء كانت في اللفظ أو المعنى تعلق بها حكم شرعي أم لا غيرت الحكم السابق أم لا أوجبت نقصا من أحكام ثبتت بخبر آخر أم لا علم اتحاد المجلس أم لا فسر السابقون عنها أم لا كما حكاه الخطيب البغدادي وهو الذي مشى عليه المعظم من الفقهاء وأصحاب الحديث كابن حبان والحاكم وجماعة من الأصوليين والغزالي في المصطفى والنووي في مصنفاته وهو ظاهر تصرف مسلم في صحيحه وقيده ابن خزيمة باستواء الطرفين في الحز والإتقان. فلو كان الثابت عددا أو واحدا أحفظ منه أو لم يكن هو حافظا ولو كان صدوقا فلا يصيب ضعيفا. ومما صرح بذلك ابن عبد البر في التمهيد فقال إنما تقبل الزيادة إذا كان راويها أحفظ وأتقن ممن قصر أو لسه في العز فإن كانت من غير حافظ ولا متقن فلا التفات إليها. التفات الزيادة من رجل غير حافظ ولا متقن لا يلتفت إليها. ونحو قول الخطيب الذي اختاره القبول إذا كان راويها عبدا حافظا ومتقنا ضابطا وكذا قال الترمذي إنما نقبل من يعتمد على حفظه وقال ابن طاهر إنما نقبل عن أهل الصفة من الثقة المجمع عليه وقيل قول ضعيف ذات لا تقبل الزيادة مطلقا إلا ممن رواه ناقصا ولا من غيره وهو محكي عن قوم من المحدثين. لكن الجمهور قبولها. واشترط الحافظ بن حجر بقبولها قولها غير منافية لرواية من هو أوثق من راويها. والدليل على صحة القول بقبول الزيادة أمور: أحدها اتفاق أهل العلم على أنه لو انفرد الثقة بنفس حديث لم ينقله غيره وجب قبوله، فكذلك سبيل الانفراد بالزيادة. أو زاد لفظة معنوية في حديث لم يذكرها نحو حديث رؤية كلمة في الأرض هي مرت معنا وحديث هو النعم وما رواه جماعة عام لشموله جميع أجزاء الأرملة. هذا كل عن وكذا تبع المالية من المسلمين. فالحافظ بن حجر حقق بأن الذي يجري على قواعد المحدثين أنهم لا يحكمون عليه بحكم مضطرد من القبول والرد، بل يرجحون بالقرائن كما في تعارض الوصل والإرسال، فهما على حد سواء. والوصل والإرسال في تعارضهما من باب زيادة الاشتقاق، فالوصل زيادة والإرسال نقص في الحفظ لما جبل عليه الإنسان من النسيان. يعني قد أحيانا ينسى يرويه مرسل بعدين رواه موصول، رواه مختصرا ثم زاد عليه جملة. والزيادة الحاصلة من بعض الصحابة على صحابي آخر إذا صح السند مقبولة بالاتفاق. يعني هذا إذا رأي جمهور الفقهاء والمحدثين على قبول زيادة الثقة سواء كانت من الراوي نفسه أو من غيره. الوقت لي والحمد لله رب العالمين.